SBS عربي 24.
ينضم إلينا الآن الأستاذ رضوان حمدان خبيرنا بشؤون الاقتصاد. من صبحك أستاذ رضوان.
صباح الخير أبتان والسجري والمستمعين.
ما بعرف شو الحصان رأنت أعلام بارح، ولكن كان في مراهنة لمصرف الاحتياط، والمراهنة اللي أنت بتراهن عليها دايما أبقى الفائدة أمس على حالة على ما يبدو، وهو بيعتبره يمكن الحصان الأنسب بالوقت الحاضر. وشو رأيك بالموضوع؟
صحيح، يعني يمكن ما زبطت معنا بالنسبة للمالبل كاب ريكندلينج إجا عكس كل
الدوام. يعني قولت الأستاذ هاشم الحسيني سفرجل وطلع سفرجلي
آخر شيء. يعني حتى بالأوائل الثلاثة والأربعة. بس أتيس قرار بنك الاحتياط إجا فعلا يعني ربحني، كان قرار صائب، ترك البنك الفوائد مثل ما هي مثل متوقع. يعني حتى التعليق اللي صدر عن حاكم بنك الاحتياط إجا مطابق للأسباب والاستنتاجات اللي عطاها بالأشهر الماضية، لا سيما أنه ما زالت نسبة التضخم متدنية، ما زال التحسن المستمر والبطيء بنسبة البطالة واللي حاليا تحت 5.4%، يعني عمالي ما عم ينتج ارتفاع بنسبة الرواتب، وهذا عم بحد من قدرات المستهلك أنه يصرف أكثر، وعم بحد من مستقبل النمو الاقتصادي. يعني طبعا مع تزايد دين المنازل واللعب الكبير على المستهلك لسداد الدين المتنازل على المنازل المودجز اللي حكينا عنه بحلقات الماضية، كان قرار بنك الاحتياط ابقاء الوضع كما هو عليه بالنسبة لنسبة الفوائد قرار صائب، وخاصة أنه الدولار الأسترالي تراجع بعض الشيء بالأسابيع الماضية، والأحصائيات اللي صدرت مؤخرا بالنسبة لتراجع ريتيل سيلز كمان أعطى حافز لبنك الاحتياط لإبقاء النسبة كما هي لو هو 1.5%. ربما السؤال الأهم غسان هو شو الاتجاه المستقبلي لنسبة الفوائد؟ هل هي معرضة للارتفاع أو الانخفاض أو يبقى الوضع كما هو عليه؟ يعني في مأزق عند بنك الاحتياط أنه في ظروف اقتصادية بتحبز نظرية أنه يصير قطع لنسبة الفوائد، يعني لسبب أن الدولار الأسترالي ما زال قوي حقيقة، بعده أقرب ل 80 سنت من 70 سنت نسبيا للأمريكاني. ثانيا قطع الفوائد طبعا بيساعد زيادة مصروف للمستهلك وبنمي الاقتصاد، وجهة تانية إذا استمرت نسبة البطالة بالانكماش هذا بيؤدي إلى ارتفاع الأجور وزيادة نسبة التضخم، وبيعطي حتى المخرج لبنك الاحتياط لرفع نسبة الفوائد، خاصة إذا يعني استمر الاقتصاد العالمي بالتحسن ومحليا بالتحسن، يعني مع ارتفاع أسعار المواد الخام. واقعيا حاليا ما في حالة لو قطع الفوائد ولا لرفعها، برأيي حنضل بإطار نيوترال بايس يعني لسنة لقدام، وفي توقعات أنه ربما للربع الأول من شهر 2019 يعني بمارش 2019 لربما نشوف أول حكي عن رفع الفوائد. أنا برأيي عم تحكي 15 شهر لقدام، من هون لوقتها يمكن في كتير ظروف تتغير تحدد لنا أي اتجاه حنصير عليه.
أستاذ رضوان، يمكن سمعتنا من شوي عم نحكي عن تداعيات توقيف الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال على أحد أكبر المؤسسات الإعلامية الأسترالية، ولكن السؤال الأكبر هو تداعيات ما يحصل بالسعودية على سوق النفط. هل يمكن برأيك أنه نشهد ارتفاع بأسعار النفط بأستراليا قريبا؟
سؤال كتير حلو ستيفاني وجيه. يعني طبعا الأمور اللي حصلت الأسبوع الماضي بالمملكة السعودية والخطوات اللي أقدم عليها الأمير محمد بن سلمان على الصعيد السياسي داخل السعودية وخارجها حقيقة بمثابة القنبلي، وهذا أدى إلى ارتفاع سعر النفط عالميا بسبب القلق يعني اللي عم يحصل من أكبر مصدر للنفط عالميا وأهم يعني عضو بأوبك. بنعرف السعودية تنتج ما يعادل 10 مليون برميل يوميا. الأمير محمد يعني عنده نية لخصخصة شركة أرامكو المنتج للنفط السعودي، طبعا هدفه حيكون يعني جلب أكبر أو أعلى سعر للشركة. هالأمر يعني هالأمرين حياتا مهمين لازم ننتبه لهم، يعني هو هل حتكون السياسة النفطية للملك الجديد يعني بزيادة الانتاج عكس رغبات أوبك، أم قطع الانتاج بشكل أكثر مما حيأثر على أسعار النفط عالميا؟ كمان هل المواجهة يعني الحرب الكلامية ما بين السعودية وإيران حتضلها بالإطار الكلامي أم تتطور لأكثر من هيك؟ هيدا طبعا بيأثر على يعني أسعار النفط moving forward. أسعار النفط عامة معربة للارتفاع أكثر منها لتضل يعني بالسعر الحالي بالمدى القصير، ولكن حقيقة مستقرة. وأنا برأيي يعني مرأ الشرق الأوسط بظروف أكبر وبأعضاء مثل ليبيا والعراق اللي هني يعني شريان مهم بأوبك، وما صار تدهور بأسعار النفط. نعم. يعني بالعكس ما صار ارتفاع بأسعار النفط، بالعكس شفنا يمكن تراجع بخلال 3 سنوات الماضية بسعر النفط، يعني نزلنا من $100 ل$40. برأيي يعني السعودية طبعا إلى زخم أكثر
وقوة أكثر،
ولكن من صالح السعودية أنه يعني تضل الأسعار مستقلة أو ترتفع، بس ما حنشوف أنا برأيي دبلينج لسعر النفط وأنه نحن نصير هون ندفع أسعار أعلى. برأيي حيستلموها يعني بطريقة ذكية أنه يكون الارتفاع بشكل مرحلي، ولكن برأيي حنشوف أسعار ارتفاع بالأسعار، ولكن مش بالشكل اللي عم تخيل العالم.
نعم.
أنه حيكون جامب كبير بأسعار النفط.
نعم. بالانتقال لموضوع آخر أستاذ رضوان، يبدو أن القطاع العقاري في أستراليا بدأ يتأثر بالصعوبات التي يلقاها المستثمرون الصينيون لإخراج أموال من بلادهم، ما رأيك بهذا الموضوع؟
يعني كمان سؤال حلو غسان. يعني خلال 12 شهر الماضيين كان في ضغط داخل الصين على خروج رأس المال من الصين، خاصة المبالغ المخصصة حقيقة لشراء العقارات بأستراليا وخارج أستراليا. يعني مشكلة بأستراليا على فكرة عم تعاني منها كتير دول يعني عالميا. كمان نعرف البنوك بأستراليا ضيقت الخناق على المستثمر الأجنبي. الحكومة الأسترالية بالميزانية الماضية يعني صعبت الأمور على المستثمر الأجنبي، بحيث بيدفع ضريبة أعلى إذا ترك العقار اللي اشتراه شاغر أو فاضي. كمان في ضريبة الدمغة أعلى على المستثمر الأجنبي. بنك الاحتياط عم براقب فعلا وضع المستثمر الأجنبي على أسعار العقارات بأستراليا. يعني يمكن الشغل اللي تعطينا هو الألام بل هو حقيقة اللي عم بصير ببريزبن، إنه 20 بكوينزلاند 20% من الشقق اللي عم بيشتريها المستثمر الأجنبي off the plan ما عماله توصل للسيتلمنت، يعني عم بيتراجع عنا المستثمر وما عم تكمل البيعة يعني أو عم تلغى.
يعني عم نحكي بخمس تقريبا
الخمس. يعني ربع الشقة اللي اشتراها المستثمر الأجنبي ببريزبن تراجعت أسعارها. لهيك عم نشوف إنه الديفلوبرز الكبار مثل ميرفاك وليندليس ما عم بيستثموا كتير بقطاع شقق ببريزبن، لأنه حسوا إنه في شيء غلط بهالماركت. يعني 14% من الشقق اللي بيشتريها الصينيين بهدف الاستثمار عم تضل شاغرة، 26% من هالشقق عم تستخدم لأغراض شخصية من المستثمر الصيني مثل هوليدايز أو زيارات الموسمية. يعني خوف إنه هالشيء يصير فعلا بسوق ملبن وسيدني.
نعم.
خاصة مع يعني في تراجع مهم بشهية المستثمر الصيني لشراء شقق بهالمدينتين، بنشوف فعلا إنه الأسعار بسيدني معرضة للتراجع وفعلا ابتدت بالتراجع. يعني بنشوف الكليرنس ريت نزلت من 74% ل 66%، ويعني وهذا دليل إنه متجهين لفترة يعني مش حنقول جمود، ولكن الأسعار عم تبلش تراجع شوي شوي.
أستاذ رضوان، سؤال أخير، يبدو أن العالم متجه لمزيد من الحماية التجارية بدلا من حرية التبادل التجاري اللي اعتاد عليها، يقال أنه هذا الأمر رح يهدد الوظائف والأجور بأستراليا، شو رأيك؟
يعني شوفي، أمريكا انسحبت من الشراكة الاقتصادية اللي هي ترانس باسيفيك بارتنرشيب، ولكن أستراليا ما زالت متمسكة بهالشراكة. رئيس الوزراء في اجتماع بفيتنام خلال أسبوع يعني للأيبك، وهو متمسك بالفري تريد أجريمنت. طبعا أستراليا من اللاعبين الكبار بهالبارتنرشيب. يعني أستراليا متمسكة بسياسة التجارة الحرة، لأنه الفري تريد أجريمنت برهنت لأنه بتساعد نمو الاقتصاد المحلي،
تصريف يعني البضائع على الأقل بشكل أسهل.
في تخمينات أنه إذا فعلا صار في بروتكشنزم يعني أو حماية للاقتصاد القومي، أنه نحن بنخسر 270 ألف وظيفي وبيرجع ناتجنا القومي 2% لورا. برأيي هالشي ما حيحصل، يعني نحن مش بوارد يعني البروتكشنزم بوليسي. نحن بنعتمد على الصادرات، عندنا قدرات ومقومات قوية وعالية على صعيد المواد الخام والغذائية واللحوم والمنتجات وخلافه. لهيك بتوقع تيمبل يعني بالاجتماع يستمر بسياسة الفري تريد وتوقيع يمكن أكثر من هال يعني agreements
في
تريد مع شركائه عالميا، وهالشي طبعا ما حيصب إلا بمصلحة أستراليا العليا، وما بتوقع أنه حيكون في شيء جديد بهالاجتماع اللي حيعملوه بأيبك هالجمعة
بأيجن. نعم, وبالأخص أنه رح يكون بجولته الأسيوية هذا الأسبوع رئيس وزراء مالكم تنبول. شكرا كثير الخبير في شؤون الاقتصاد الأستاذ رضوان حمدان, نشكرك مرة أخرى على حديث آخر شيق.
أخبرونا برأيكم, قيموا هذا البودكاست على الآيتيونز, إنها ستساعد الآخرين في العثور علينا.